من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة السابعة، ما هو مقتضى القاعدة لو خرب بعض الوقف وليس الكل؟ فهل يجوز بيع الجزء الخراب أم لا؟ ثم على فرض جواز بيعه، فهل يلزم شراء وقف آخر بالثمن أم لا؟ ذكر المصنف فروعا أربعة. الفرع الأول، أن يباع هذا الجزء الذي خرب ويشترى بثمنه وقفا آخر، وحكم هذا الفار كما أفاد المصنف الجواز، فيجوز بيع الجزء الذي خرب لما ذكرناه فيما تقدم من وجود المقتضي وهو العمومات، أحل الله البيع وغيرها، وفقدان المانع حيث إن المانع المتوهم من بيع الوقف هو الإجماع وهو دليل لبي، والروايات كرواية ربعي لا يجوز شراء الوقف وهي منصرفة لفرض وجود منفعة، وأما مع عدم المنفعة فلا إطلاق لها. إذن فيجوز بيع الجزء الذي خرب ويشترى بثمنه وقف آخر، يكون على غرار الوقف السابق حتى يتحقق غرض الواقف وتحفظ الحقوق الثلاثة، حق الله سبحانه وحق الواقف وحق الموقوف عليه من البطون الموجودة والمعدومة. الفرع الثاني، أن يباع الجزء المخروب ويصرف ثمنه في ما يوجب زيادة الجزء الباقي، كأن يصرف الثمن في بناء طابق إضافي للجزء الباقي من الوقف، مع رضا الموقوف عليهم بذلك، وحكم هذا الفار أن فيه رأيين. الرأي الأول ما تبناه المصنف، وهو الجواز. فيجوز بيع الوقف، لما ذكرنا، ويجوز صرف الثمن في تعمير الجزء الباقي مع رضاء الموقوف عليهم، وذلك لأجل أن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليهم من الوقف. فإذا كان صرف الثمن في إعمار الجزء الباقي منفعة للموقوف عليهم، كان مطابقا لغرض الواقف، فيجوز. الرأي الثاني ما تبناه بعض الأعلام كالمحقق الإيرواني في الحاشية الجزء الثاني الصفحة 460، وهو أو 61، وهو أنه لا يجوز صرف الثمن في إعمار الجزء الباقي وما يوجب زيادة المنفعة فيه، بل يجب شراء وقف آخر بهذا الثمن، وذلك لأن غرض الواقف إيقاف المال. فإذا كان هذا النصف الذي خرب قد بيع، يلزم شراء وقف آخر يقوم مقامه، لأن هذا هو غرض الواقف، وهو استمرار الوقفية. الفرع الثالث أن يباع الجزء الذي خرب ويصرف ثمنه في وقف آخر على حذاء الوقف الذي قد خرب، كما إذا صرف الثمن في دار أخرى أوقفها الواقف على نفس الموقوف عليها. وحكم هذا الفار أن فيه أيضا رأيين: الرأي الأول الجواز، فيجوز البيع لما تقدم، ويجوز أيضا صرف الثمن في مصالح وقف آخر لأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليهم، ويتحقق هذا الانتفاع بصرف الثمن في وقف آخر. الرأي الثاني ما تبناه الإيرواني كما في الجزء الثاني صفحة 461، وهو أنه يلزم شراء وقف آخر بهذا الثمن، ولا يجوز صرفه في مصالح وقف آخر، وذلك لأن غرض الواقف استمرار الوقفية ودوامها. فإذا بيع هذا الجزء يلزم إقامة بديل مقامه. إذا فبالنسبة لهذه الفروع الثلاثة ذهب المصنف إلى الجواز فيها جميعا ولم يستشكل في ذلك، وقد وافقه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كما في الجزء السابع والثلاثين الصفحة 282 حيث قال معلقا على جميع هذه الصور الفروع والمناط في جميع هذه الأمور، يعني الفروع الثلاثة واحد، وهو عبارة عما ذكرناه آنفا من أن نظر الواقف انتفاع الموقوف عليها من نفس العين الموقوفة مع بقائها ومن بدلها عند عروض المجوز بأي نحو من الانتفاع، ولا فرق في البدل بين أن يكون عينا قائمة برأسها، هذا الفرع الأول، وبين أن يكون خشبا أو حديدا داخلا في بناء البعض الباقي، وهذا الفرع الثاني، أو بناء وقف آخر لأنها أيضا أعيان يمكن الانتفاع بها، هذا الفرع الثالث. خلافا للمحقق الإيرواني الذي استشكل في الفرع الثاني والثالث وقال يلزم شراء بديلا. الفرع الرابع أن يخرب بعض الوقف ويصرف ثمنه بعد بيعه في إصلاح وإعمار الجزء الباقي من الوقف، مع عدم رضا الموقوف عليهم بذلك، إلا أنه لو لم يصرف الثمن في إعمار الجزء الباقي لا يمكن للبطون اللاحقة الانتفاع من الوقف، لأن مدة بقاء 10 سنوات فقط، فيمكن للبطون الموجودة أن تنتفع به خلال هذه 10 سنوات ولو لم تصرف الثمن في إعمار، إلا أن البطون اللاحقة لا يمكنها الانتفاع به إلا إذا صرف الثمن فعلا في إعماره. وحكم هذا الفار أن فيه فرضين، الفرض الأول أن يشترط الواقف إخراج مؤونة الوقف قبل تقسيم المال بين الموقوف عليه، وبناء على هذا الفرض يكون الحكم واضح، وهو أنه يجوز بل يجب صرف الثمن في إصلاح وإعمار الجزء الباقي ولو لم يرضى البطن الموجود بذلك، وذلك لأن هذا هو غرض وقصد الواقع، فقد اشترط أن تخرج مؤونة الوقف قبل تقسيم المال، فلا يكون الثمن ملكا للموقوف عليهم إلا إذا أخرجت المؤونة والإعمار للجزء الباقي من المؤونة. الفرض الثاني أن لا يشترط الواقف إخراج مؤونة الوقف قبل تقسيم المال، وهذا الفرض هو الذي ركز عليه المصنف، ففيه وجهان. الوجه الأول أنه لا يجوز صرف الثمن في إعمار الجزء الباقي مع عدم رضا الموقوف عليها، وذلك لأن الثمن ملك للموقوف عليهم، وإن لم تكن الملكية طلقية، وبما أنه ملك لهم فلا يلزمون بصرفه في إعمار الجزء الباقي، بل لهم صرفه في شراء وقف بديل، ولهم صرفه في تعمير وقف آخر. الوجه الثاني أنه يصرف الثمن في إصلاح وإعمار الجزء الباقي، وذلك لأن هذا هو مقتضى مراعاة حق الله عز وجل من الوقف وحق الواقف، حيث يريد الانتفاع الأخروي بالوقف، وحق جميع البطون الموجودة والمعدومة. إذن فمقتضى مراعاة الحقوق الثلاثة هو أن يصرف الثمن في إصلاح وإعمار الجزء الباقي، ولم يحدد المصنف فعلا مختاره من هذين الوجهين، لكن في صفحة 90 في الصورة العاشرة بيّن مختار، فاختار الوجه الأول، وهو أن للبطن الموجود التصرف في الثمن ولا يلزم بإصلاح الجزء الباقي، ولذلك قال ما نصه. ففي ترجيح حق البطن الذي يفوته المنفعة، هذا الوجه الأول، أو حق الواقف وسائر البطون المتأخرة المتعلق بشخص الواقف، هذا الوجه الثاني، وجهان لا يخلو أولهما عن قوة إذا لم يشترط الواقف إصلاح الوقف من منفعته مقدما على الموقوف عليه، وأما إذا اشترط بعد قلنا أنه واضح المسألة. هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة، وتوجد طبعا كما ذكر المصنف فروع أخرى يستخرجها الماهر، جعلك الله ماهرا بعد التأمل، وذكر السيد الخوئي في الجزء 37 الصفحة 284 فرعين من هذه الفروع، وهما الفرع الأول إذا فرض أن العين الموقوفة كانت في مكان لا يتمكن الموقوف عليهم من الانتفاع بها، كما إذا أوقف الواقف دارا في الصين على طلبة العلم في قوم، فلا يمكنهم الانتفاع بهذه الدار. وحكم هذا الفرع واضح كما ذكرنا، وهو جواز بيع الوقف لوجود المقتضي، وهو العمومات وفقدان المانع، حيث إن ما دل على حرمة بيع الوقف لا يشمل فرض عدم الانتفاع، فيجوز بيع هذه الدار التي في الصين ويشترى بدلا عنها في قوم. الفرع الثاني، ما إذا فرض أن الوقف مما يمكن الانتفاع به فعلا، إلا أنه لو لم يباع فعلا يسقط عن الانتفاع بعد مدة يسيرة، كما إذا فرضنا أن الدار الموقوفة يمكن الانتفاع بها لمدة شهر فقط، وإن لم تبع الآن فلا ينتفع بها بعد الشهر، لأن مكانها سيصبح طريقا عاما وجادة. وحكم هذا الفرع كما ذكرنا جواز البيع. طبق يا مولاي. قال: ثم لا فرق في جميع ما ذكرنا من جواز البيع مع خراب الوقف بين عروض الخراب لكله أو بعضه. الفرع الأول: فيباع البعض المخروب ويجعل بدله ما يكون وقفا. الفرع الثاني: ولو كان صرف ثمنه في باقيه بحيث يوجب زيادة منفعة جاز مع رضا الكل، لما عرفت من كون الثمن ملكا للبطون فلهم التصرف فيه على ظن المصلحة. الفرع الثالث: ومنه يعلم جواز صرفه في وقف آخر عليهم على نحو هذا الوقف، فيجوز صرف ثمن ملك مخروب في تعمير وقف آخر عليهم. هذا الفروع الثلاثة السيد الخوئي وافق المصنف عليه، إلا أن الإيرواني لم يرتضي في الفرع الثاني والثالث. الآن الفرع الرابع: ولو خرب بعض الوقف وخرج عن الانتفاع وبقي بعضه محتاجا إلى عمارة لا يمكن بدونها انتفاع البطون اللاحقة، فهل يصرف ثمن المخروب إلى عمارة الباقي وإن لم يرضى البطن الموجود؟ قلنا يوجد فرضان. الآن المصنف يتكلم عن الفرض الثاني، وهو إذا لم يشترط الواقع إخراج المؤونة قبل التقسيم. وجهان في هذا الفرض، وجهان آتيان: فيما إذا احتاج إصلاح الوقف بحيث لا يخرج عن قابلية انتفاع البطون اللاحقة إلى صرف منفعته الحاضرة التي يستحقها البطن الموجود إذا لم يشترط الواقف. طبعا ما بين الوجهين، نحن بيناهما وبينا ما اختار منهما. إذا لم يشترط الواقف إخراج مؤونة الوقف عن منفعته قبل قسمته في الموقوف عليه. أما الفرض الأول وهو إذا اشترط، حكمه واضح كما بينا، وهنا فروع أخرى يستخرجها الماهر بعد التأمل. الصورة الثانية: أن يخرب الوقف بحيث يسقط عن حد الانتفاع العرفي، كما إذا انهدمت الدار فأصبحت أرضا خالية تؤجر الانتفاع والأجرة لا يعتد بها عرفا كدرهم أو درهمين. إذن فالفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى التي بحثنا عنها هو أنه في الصورة الأولى لا يمكن الانتفاع مع بقاء العين عقلاً فضلاً عن عرفاً، أما هذه الصورة يمكن الانتفاع بها لكن منفع لا يعتد العرف بها. والكلام في هذه الصورة في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو مقتضى القاعدة من حيث جواز البيع وعدمه إذا لم يكن للوقف منفعة عرفية؟ أفاد المصنف بأنه يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون الثمن على فرض وعلى تقدير البيع لا يوجب منفعة معتد بها عرفا كما هو الحال بالنسبة للوقف، فسواء بعناه أم لم نبعه فالمنفعة على كل حال ليس معتدا بها. كما إذا كانت إجارة العرصة يعني الأرض بدرهم، فمنفعة الوقف درهم في السنة، ولو بعنا هذه الدار التي خربت يعني العرصة بدار أخرى لم نجني من هذه الدار الأخرى التي هي ثمن الوقف إلا درهما واحدا. وحكم هذا الفرض واضح وهو عدم جواز بيع الوقف، لوجود المقتضي لعدم الجواز وهو الإجماع أو الروايات كقوله لا يجوز شراء الوقف، ولفقدان المانع حيث إن المانع المتوهم لهذه الحرمة هو عدم المنفعة، إلا أن هذا المانع مفقود، وذلك لأنه حتى لو بعنا الوقف فلا من فعى، إذن فلا يجوز البيع في هذا الفرض، وهذا واضح. الفرض الثاني أن يكون للثمن على تقدير بيع الوقف منفعة أكثر من منفعة العرصة، كما إذا كانت منفعة العرصة درهم في السنة ومنفعة الثمن وهو الدار مثلا 10 دراهم، أو تكون منفعة الثمن كمنفعة الدار وليس العرصة، كما إذا كانت منفعة الدار قبل خرابها 100 وكانت منفعة الثمن أيضا 100. وحكم هذا الفرض كما أفاد المصنف أن فيه وجهين. الوجه الأول هو عدم جواز البيع، وذلك لعدم الدليل على الجواز، أي عدم وجود مقتضي لجواز البيع. فالعمومات كأحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراب لا تشمل ما إذا كان للوقف منفعة ولو كانت يسيرة غير معتد بها عرفا. كما أن المانع من البيع موجود وهو الإجماع الدال على عدم الجواز، أو الروايات كقوله لا يجوز شراء الواقف. إذن فالمقتضي للبيع مفقود والمانع منه موجود، وهذا الوجه وهو عدم الجواز هو الذي يظهر من المشهور اختياره، فإنهم قد قيدوا الخراب المسوغ والمجوز للبيع بما إذا كان هذا الخراب لا يجدي نفعا. والظاهر من عدم الإجداء يعني عدم إجداء النفع مطلقا ولو منفع يسيرا، ولم يقيدوا ذلك بعدم النفع العرفي، ولذا صرح العلامة الحلي في كتابه التحرير كما تقدم نقل كلامه في صفحة 48 حيث صرح بذلك، فقال لا يجوز بيع الوقف بحال ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ولم يجوز بيعها. هذا إذن الوجه الأول. الوجه الثاني هو جواز بيع الوقف، وذلك لوجود المقتضي للجواز وهو العمومات أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراب، فهي تشمل فرض عدم النفع العرفي وليست منصرفة. وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم الإجماع وهو دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو إذا لم توجد أي منفعة للواقف. أو أن المانع الروايات مثل لا يجوز شراء الواقف وهو منصرف لفرض عدم وجود أي منفعة. عفوا وهو منصرف إلى فرض وجود منفعة. وأما إذا لم تكن هناك منفعة عرفية فلا إطلاق حينئذ، فيجوز البيع. إذن فالمقتضي للبيع موجود والمانع مفقود، وبهذا يمكن توجيه كلام المشهور بأن يقال إن مقصودهم بعدم النفع يعني عدم النفع المعتد به، فإذا لم يوجد نفع معتد به بحسب حال العين جاز بيعها، وليس مقصودهم من عدم النفع يعني عدم النفع العقلي بل عدم النفع العرفي. فمثلا الحمام الذي يستأجر في السنة بمئة دينار، إذا صار عرصة أو عرصة بحيث تؤجر بخمس دراهم صدق عرفا أنه ليس له منفعة، فيجوز حينئذ بيع هذه العرصة. وكذلك الكلام بالنسبة إلى القرية الموقوفة، إذا هلك أهلها أو جفت أنهارها حينئذ وإن أمكن الانتفاع منها بأشياء يسيرة إلا أنها لا تعتبر لها منفعة عرفية مع هلاك أهلها وجفاف مياهها، فالانتفاع بها بإجارتها لوضع مثلا المزابل فيها أو الزبائن كما ذكر المصنف لا تعد منفعة عرفية. ويشهد لصحة ما قلناه ما ذكره العلامة في التحرير من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتا، فاعتبر بأن الأرض للدار المهدومة تعتبر أرضا ميتة لا ينتفع بها، فيجوز حينئذ بيعها مع أنه من الواضح إمكان الانتفاع بالأرض في منافع يسيرة بإجارتها مثلا لوضع الزبائن المزابل وما شابه ذلك، فكيف يعتبرها مواتا لا نفع بها كلية؟ فهذا معناه أنه لا ينتفع بها عرفا لا عقلا. وبالتالي فتحمل كلمات الأعلام في قولهم بعدم المنفعة بجواز البيع عند عدم المنفعة على عدم المنفعة العرفية حتى بالنسبة لمن ادعى الإجماع كالسيد المرتضى حيث قال وممن فردت الإمامية به القول بأن الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه، فمقصوده من لا يجدي نفعا يعني لا يجدي نفعا عرفيا. وهكذا بالنسبة لابن زهرة في الغنية. إذن فيوجد وجهان. وأما المختار عند المصنف من هذين الوجهين فهو الوجه الأول، وهو عدم جواز البيع، فإن الخروج عن عموم لا يجوز شراء الوقف وعموم الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها في غاية الإشكال مع وجود المنفعة العرفية. ويؤيد ذلك ما ذكره أكثر الأعلام ممن جاء بعد الشيخ الطوسي من منع بيع النخل المنقلعة، لأنه يمكن الانتفاع بها في موارد يسيرة كالتسقيف بها مثلا، فهذا معناه أن الأصحاب يرون المنفعة اليسيرة مانعة من البيع. ولذا قال المحقق في الشرائع: ولو انقلعت نخلة من الوقف قيل يجوز بيعها لتعذر الانتفاع إلا بالبيع، ولا يجوز، وقيل لا يجوز لإمكان الانتفاع بالإجارة للتسقيف وشبهه وهو أشبه. إذن فمع أن النخلة موقوفة للانتفاع بثمرها وليس للتسقيف بها، لكن مع ذلك لم يجوز الأعلام بيعها لو انقلعت، وقالوا بأنه يمكن الانتفاع بها في التسقيف أو بأن تجعل جسرا يمر به في النهر مثلا. بل نقول أكثر من ذلك، وهو أن الظاهر مما ذكره العلامة في المختلف الاتفاق على عدم جواز بيع هذه النخلة المنقلعة، وأن الخلاف بين الشيخ الطوسي وابن إدريس الحلي إنما هو خلاف في الصغرى وهل لها نفع أو ليس لها نفع، وأما إذا لم يكن لها نفع عرفي فكأنما لا خلاف في عدم جواز البيع. والشيخ الطوسي الذي قال بالجواز لأنه لا يرى لها نفعا عرفيا. هذا هو تمام الكلام، ما طبقنا العبارة تطبيقها عليكم. وصلنا إلى أين؟ إلى قوله نعم لو كان قليلا في الغاية. والحمد لله رب العالمين.